نأتي اليوم إلى أول حادثة للإقامة من الموت مسجلة في الأناجيل. سنرى أن يسوع هو سيد على الموت، وسنتابع أيضا سلسلة من معجزات الرب، فابقوا معي.
طاب يومكم مستمعي الأعزاء. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من البرنامج الذي ندرس فيه كلمة الله كنوز الحكمة. كتب شاب يصف أحداث ما مر به فقال: كانت والدتي تعاني من مرض السكري وحاولنا شتى أنواع العلاج معها. أخيرا نصحنا الأطباء بعرضها على طبيب بارع من أكبر أساتذة الاستشاريين في أمراض الغدد الصماء. كان يأتي بدعوة شخصية وبطائرة خاصة للكشف على بعض رؤساء الدول والشخصيات البارزة. أخذنا موعدا لمقابلة ذلك الطبيب وذهبت مع والدتي إلى عيادته. قابلنا بكل وقار واحترام، كان يبدو في أسلوبه ومظهره عالما في تخصصه، مليئا بالثقة في النفس. بعد الفحص الطبي الكامل قام بكتابة بعض الأدوية ونصح بإجراء التحاليل، مطمئنا إيانا على حالة والدتي. ومضى شهران واضطررنا للعودة إلى عيادة ذلك الطبيب من أجل المراجعة. ولدى اتصالي بالممرضة المسؤولة فوجئت بأن الطبيب يرقد في العناية المركزة في إحدى المستشفيات الكبيرة. علق الشاب على ما حصل وقال: انتابتني الحيرة والدهشة، فيا للمفارقة العجيبة، المريض ينتظر الاستشارة والطبيب يرقد في المستشفى. ولكن عندما أفقت من دهشتي قلت في نفسي: وما الغريب في ذلك؟ هل إعجابي في الطبيب وانبهاري في عمله جعلني أنسى أن الله هو مصدر الصحة، هو مانح الحياة، هو مصدر الشفاء للمريض كما للطبيب؟ صديقي العزيز، إن الفرق بين هذا الطبيب والطبيب الإلهي هو أن الله الطبيب الشافي لا يمرض ولا يعيا أبدا. هو الوحيد القادر على إعطائك الشفاء من دون أن يقع فريسة للمرض. هو الوحيد الذي تستطيع أن تأتي إلى عيادته دائما وتجده بانتظارك. هو وحده القادر أن يشفيك من مرض الخطية الفتاك. هو يشفي جسدك وروحك أيضا، فهل تأتي من أجل شفائك؟
شعور من البشر تملى القلب اللي صدق وعدك.
نلتقي الآن مع الأخ سهيل موسى لندرس معا فقرة جديدة من إنجيل متى.
مرحبا بكم أصدقائي، ها قد أذن الرب لنا أن نجتمع من جديد حول كلمته الطاهرة لنجني منها دروسا نافعة لحياتنا. أرجو أن نتحلى بذهن مفتوح وقلب متسع لسماع صوت الله لنا في هذا اليوم. ما زلنا نواصل تأملاتنا في السفر الأول من العهد الجديد، أي إنجيل متى. أهلا ومرحبا بكم في صحبتي. ما زلنا في صدد تناول المعجزات 12 التي عملها المسيح بعدما نزل من على الجبل ليبين للناس أنه الملك حقا، وأن لديه القدرة على تطبيق المبادئ السامية. وقد وصلنا في تأملاتنا إلى الآية 13 من الإصحاح 9 من متى. رأينا أن يسوع تقابل مع شابين، الأول كان مصمما أن يتبعه أينما يمضي، أما الثاني فقد كان مترددا لأنه يريد أن يهتم بأبيه. فأكد لهما يسوع على ضرورة وضعه في المرتبة الأولى قبل أي شيء وأي شخص كان. عليهم أن يحسبوا حساب تكلفة اتباع المسيح. المعجزة الخامسة أظهرت لنا سلطان الرب على الطبيعة. كانت عاصفة شيطانية هوجاء قد عصفت، نام الرب فيها من وطأة التعب. أما التلاميذ فقد تصرفوا في قلة إيمان وخافوا وأيقظوا المسيح الذي قام وهدأ العاصفة، وهذا أحدث تأثيرا هائلا على التلاميذ. كانت المعجزة السادسة إخراج الأرواح الشريرة من مجنوني كورة الجرجسيين عبر الأردن. أخرج المسيح الأرواح من الرجلين وأرسلها إلى قطيع الخنازير الذي ما لبث أن قتل نفسه غرقا. فقام عليه أهل المدينة وطردوه خارجا مفضلين الشياطين في قلوبهم على المسيح. في الإصحاح 9 رأينا يسوع يشفي مفلوجا ويغفر له خطاياه، مما أثار عليه وللمرة الأولى انتقاد رؤساء الدين. ولكن يسوع كان لديه السلطان للشفاء وغفران الخطايا. بعد ذلك يرينا متى دعوة المسيح له بكل تواضع، ونرى أنه صنع وليمة دعا إليها المسيح وأصدقائه العشارين، لأنه اختبر نعمة المسيح نحوه كخاطئ، فدعا خطاة مثله ليحضروا مع يسوع ليستفيدوا منه كما استفاد هو. وقد أغاظ هذا الفريسيين المعتدين ببر أنفسهم، فأخذ المسيح يوضح أنه الطبيب العظيم الذي جاء ليشفي المرضى لا الأصحاء. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 9 من متى، وسنقرأ فورا من العدد 14 وحتى 17.
حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ، ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تنشق الزقاق، فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا.
كان تلاميذ يوحنا يراقبون المسيح عن كثب. إن بعضا من تلاميذ المسيح كانوا من تلاميذ يوحنا أصلا، كأندراوس وفيليبوس. هؤلاء جاءوا إلى الرب واستفسروا منه عن أمر لا يحدث كما يعهدونه. يوحنا يا صديقي، كما سبق وقلنا، كان نبيا من العهد القديم، فقد مشى من العهد القديم إلى العهد الجديد ليعد الطريق للمسيح كما تنبأ عنه ملاخي النبي. والآن سيرسي الرب مبدأ عظيما ويكشف عن الحقيقة بأن تغييرا قد حدث من الناموس إلى النعمة. هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. بالرغم من أن الصوم قد أظهر قيمة فعالة للمؤمنين اليوم، إلا أنه لا توجد وصية صريحة للمؤمنين بالصوم. يجب أن يتم الصوم بفكرة أننا نحرم أنفسنا أمام الله لأننا بحاجة إلى رحمة وعون منه. هذا هو المبدأ المتضمن بالصوم. والآن استمع إلى المسيح وهو يتحدث عن التغيير من ناموس العهد القديم إلى نعمة العهد الجديد. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. كان المسيح يقول أن شريعة العهد القديم على وشك أن تنتهي، وهو لم يأتي ليصلح الثوب القديم أو ليستمر تحت الناموس، لكنه أتى بثوب جديد، وهو رداء البر الذي يعطيه لكل الذين يثقون به. كأن الرب يقول: لم آتي لأضع رقعا جديدة على ثوب قديم، بل أتيت لأقدم ثوبا جديدا، عهدا جديدا. هذا أمر أساسي، وقد لخصه يوحنا في إنجيله على النحو التالي: لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. نأتي الآن إلى المعجزتين الثامنة والتاسعة المرتبطتين نوعا ما. إنه مشهد رائع حقا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 18 من الفصل التاسع.
وفيما هو يكلمهم بهذا، إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. وإذا امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها: إن مسست ثوبه فقط شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجمع يضجون، قال لهم: تنحوا، فإن الصبية لم تمت، لكنها نائمة. فضحكوا عليه. فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها، فقامت الصبية. فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها.
يخبرنا لوقا أنه عندما جاء هذا الحاكم إلى يسوع طلب منه أن يشفي ابنته لأنها لم تكن قد ماتت بعد. يقول لوقا في إنجيله: وإذا رجل اسمه يايروس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته، لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت. كانت الصبية مريضة حتى الموت، وبينما كان أبوها يتحدث إلى يسوع جاء أحد خدامه وأخبره أن ابنته قد ماتت. وعندما نهض يسوع ليذهب إلى بيت يايروس جموع كثيرة التفت حوله. وإذا امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه. لدى تأملك في هذه الفقرة صديقي المستمع لا يمكنك إلا أن تتعجب. كان عمر الفتاة 12 سنة، وكانت المرأة تنزف الدم لمدة 12 سنة أيضا. كان نور 12 سنة ينطفئ من حياة الصبية، وظلام 12 سنة يضاء في حياة نازفة الدم. يا لها من مفارقة رائعة بين الظلمة والنور. كانت تلك المرأة مقطوعة الرجاء من جهة الوسائط البشرية، فإنها كانت قد أنفقت كل ما عندها بغير جدوى. لاحظ أن نازفة الدم هي التي لمست يسوع ولم يلمسها هو كباقي المعجزات. في الواقع لم تكن الطريقة هي التي أحدثت لها الشفاء، بل إيمانها بالمسيح. فالتفت يسوع وأبصرها فقال: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. دكتور لوقا يعطينا تفاصيل أكثر حول هذه المعجزة ويخبرنا أنها لمست يسوع فشفيت. بعد ذلك يتنحى يسوع عن هذه المرأة ويتابع سيره نحو بيت ييروس. عندما وصل إلى البيت كان الناس يبكون عليها وينوحون، وعندما أخبرهم أن الصبية كانت نائمة ولم تمت ضحكوا عليه. لم يؤمن أحد في البيت أن يسوع قادر على إقامة الصبية من الموت. كانوا يصدقون قوة الموت، وأما قوة المسيح فلم يكونوا يصدقونها، فأخرجهم، لأن ليس لأولئك عديمي الإيمان أن يشاهدوا العمل الذي كان مزمعا أن يعمله. فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها فقامت الصبية. هذه أول حادثة للإقامة من الموت مسجلة في الأناجيل. ومرة أخرى يتفوق لوقا بذكر التفاصيل، إذ يخاطب المسيح الصبية بكلمات رقيقة: يا صبية قومي. كانت هذه طريقة المسيح في إقامة الموتى، كان يتكلم إليهم مباشرة. وبعد هاتين الحادثتين ذاع صيت يسوع في كل مكان. تخص المعجزة العاشرة رجلين أعميين تبع المسيح. سنقرأ الآيات من 27 وحتى 31 من الفصل التاسع من متى.
وفيما يسوع مجتاز من هناك، تبعه أعميان يصرخان ويقولان: ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان، فقال لهما يسوع: أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له: نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا: بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا: انظرا، لا يعلم أحد، ولكنهما خرجا وأشاعاه في تلك الأرض كلها.
لاحظ أن هذين الأعميين خاطباه بابن داود، وهذا له معنى كبير في هذا الإنجيل الذي يقدم المسيح كملك. مرة أخرى يطلب الرب من هذين الرجلين ألا يذعا خبر شفائهما على الملأ. قال نفس الشيء للأبرص. هناك عدة أسباب لهذه الطلبة، واحد منها موجود في هذه الفقرة، لأن إذاعة عجائبه جعل الجموع تتوافد إليه وتضغط عليه. في الواقع كانت تعيقه عن أداء خدمته بوجهه الصحيح والأكمل. ولكنهما خرجا وأشاعاه في تلك الأرض كلها. لم يستطع هذان الرجلان أن يكتما فرحتهما بالشفاء، فأذاعا الخبر في كل مكان. نأتي الآن إلى المعجزة الحادية عشرة، وهي شفاء مجنون أخرس تسكنه الشياطين، وهي الحادثة الثالثة من هذا النوع في الإصحاحين 8 و9 من متى. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح 9 من متى ابتداء من الآية 32.
وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها، ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده.
كان الله قد افتقد شعبه وعمل بينهم أعمالا برهنت حقيقة حضوره وسطهم، فقالوا أنهم لم يروا في حياتهم مثل هذا، أي في كل تاريخهم الماضي كأمة لم يفعل مثله قط، لا موسى ولا إيليا ولا أليشع ولا غيرهم. لاحظ رد فعل الفريسيين: برئيس الشياطين يخرج الشياطين. لم ينكروا أنه جعل الأخرس يتكلم والأعمى يرى والمقعد يمشي، ولكنهم اتهموه بأن كل هذا كان بقوة الشيطان. أما الرب فلم يرد عليهم، بل استمر في خدمته للشعب. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها، ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. بشارة الملكوت هنا ليست بشارة النعمة، أي إنجيل نعمة الله. طبعا هذا لا يعني أنه يوجد إنجيلان، يوجد إنجيل واحد له عدة أوجه. بشارة الملكوت أو إنجيل الملكوت هو الإعلان بأن ملكوت السماوات قريب، كان يعني الاستعداد للملك، ويتطلب حالة قلب تقبل وتتبع الملك الذي كان سيذهب إلى الصليب، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. مرة أخرى نجد أن متى يذكر عن ألوف مؤلفة شفاها يسوع في ذلك اليوم، لهذا السبب لم يشك العدو مطلقا بقدرته على صنع المعجزات، لأن الأمر كان واضحا وجليا. صديقي، يسوع المسيح يشفي اليوم من الأمراض كما فعل بالأمس، ولكن هو الذي يشفي وليس فئة من الناس تسمي نفسها صانعي العجائب والشفاء المعجزي، كما وأن الرب قادر على استخدام كافة المجالات الطبية لشفائنا. علينا أن نسلم الأمور بين يديه وأن نعطيه كل المجد. هل لاحظت لمسة حنان المسيح في ختام هذا الإصحاح؟ تحنن عليهم. كان لدى يسوع قلب الراعي الذي يحن على خرافه ويهتم بها. يا ليتنا نسعى من أجل الحصول على قلب محب كهذا. وما كان أجمل لطفه لتلاميذه إذ أشركهم معه في اهتمامه بحالة الشعب، وأخبرهم باحتياج الحصاد إلى فعلة، حين قال لهم: فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. أنتقل فورا إلى الإصحاح العاشر. يستمر هذا الإصحاح في طريقة السير التي اتخذها إنجيل متى. بعدما أعطى يسوع المثاليات والأخلاقيات، نزل من على الجبل وأظهر قوته في 12 معجزة رأيناها، والآن يكلف تلاميذه مهمة نقل بشارة الملكوت إلى الشعب اليهودي القديم، وقد أعطاهم الرب سلطانا لعمل المعجزات. أما يوحنا المعمدان فلم يعمل أي معجزة، والآن يدعون رسلا أي مرسلين وليس تلاميذ أي متعلمين. للأسف الكثير من البدع اليوم تستخدم هذا الإصحاح سندا لعقيدتها بتفسيرها الخاطئ لما جاء فيه. من المهم أن نفسر ما سيلي في ضوء الظروف والأحوال التي كانت سائدة آنذاك. تفضل يا ميسون واقرأي لنا الأعداد السبعة الأولى من هذا الأصحاح العاشر.
ثم دعا تلاميذه 12 وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء 12 رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب بن زبدي، ويوحنا أخوه، فيليبوس وبرثولوماوس، توما ومتى العشار، يعقوب بن حلفة، ولباوس الملقب تداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الإسخريطي الذي أسلمه. هؤلاء 12 أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون كرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات.
السلطان الذي أعطاهم إياه الرب كان بمثابة أوراق اعتماد لهم حتى يذهبوا إلى الناس، وبعدما أعطاهم هذا السلطان أصبحوا الآن رسلا لا تلاميذ. وبالرغم من أن الرسل قد أعطوا السلطان وحرية التصرف، إلا أنهم كانوا منقادين بإرشاد الروح القدس. هؤلاء 12 أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، أي إلى الشعب اليهودي القديم الذي كان مبتعدا عن الطريق الصحيح. لا يمكننا هنا أن نأخذ إرشادات لخدمتنا، لأن هذا يختص بجماعة معينة من الناس. هذه الآيات لا تحتوي على مأموريتنا. قارن هذه الوصية بالوعد الموجود في سفر الأعمال: وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لاحظ أن الرب هنا يضمن في مأموريته السامرة وأقصى الأرض. أما في الفقرة من متى فقد طلب فيها الرب ألا يذهب إلى السامرة أو طريق الأمم في العالم، بل إلى اليهود القدماء فقط. ورسالتهم كانت كما يلي: إنه قد اقترب ملكوت السماوات. كيف اقترب الملكوت؟ في شخص الملك الحاضر في وسطهم. الكنيسة غير مدعوة أبدا لتؤسس الملكوت. يسوع الملك هو الوحيد الذي سيؤسس الملكوت لدى عودته ثانية إلى الأرض. الكنيسة هي جسد المسيح المدعو من العالم والمفرز ليكشف عن المسيح وينشر إنجيله في كل العالم. عمل الملكوت ليس من اختصاصنا أبدا، ولكن ملكوت السموات يبدأ فينا عندما نقبل المسيح في حياتنا. فأرجو يا صديقي أن تكون قد قبلت المسيح في حياتك ربا ومخلصا. وإذا أردت الاستفسار عن هذا الموضوع فأرجو أن تكتب إلينا. أودعك الآن على أمل اللقاء، وليبارك الرب حياتك.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9111421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد ب 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد ب 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد ب 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.